بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة يوم الجمعة الخامس من شهر شوال لعام 1430 للهجرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. الحظ في هذه الآية المباركة أن الحق تبارك وتعالى يبين أن العباد بطبيعتهم منهم من يتبع الحسن ومنهم من يتبع الأحسن، كما أن منهم بطبيعة الحال من يتبع السيء ومنهم من يتبع الأسوأ. بطبيعة الناس ديدا الإنسان هناك من يأخذ بأفضل وأحسن الطرق، وهناك من يأخذ بالأمر الحسن غير المذموم، وهناك من يأخذ بالسيء، وهناك من يأخذ بالأسوأ. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يبين أن من يأخذ بالأحسان هو أولا عبد من عباد الله الصالحين، يبشره الله تبارك وتعالى بأنه من أولي الألباب ومن أصحاب العقول. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. كما أنه يبشر بأنه من الذين يتولاهم الله بالهداية. ما نريد أن نأخذه من هدي هذه الآية المباركة أن طبيعة الناس هي الاختلاف في المشرب والمسلك والاتجاه، وقلما تجد مجموعة من الناس على رأي واحد، لكن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر إثارة للفتنة وإلى مصدر سوء وإلى أمر يوجب التنابز بالألقاب والاستهزاء من بعض الناس على بعضهم الآخر. بل أن الاختلاف في الآراء وفي المسالك إذا كان يقوم على الأدلة وعلى الأسس والركائز الشرعية فهذا الاختلاف من الناحية العقلية والعقلائية والشرعية مجاز بل ومحمود، يترتب عليه ثمار طيبة في تقدم المجتمع. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الحق تبارك وتعالى أبان لنا الاختلاف في القرآن الكريم، وأن هذا الاختلاف الذي يقوم على أسس هو اختلاف محمود غير مذموم. فنجد أن الاختلاف الذي حدث بين موسى عليه السلام والخضر في مسائل متعددة، كان يتعجب موسى وهو كليم الله من بعض أفعال الخضر كقتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، وما كان الوقت صالحا لينبئ الخضر للكليم موسى بحكمة أفعاله وأن أفعاله لها مقاصد، كانت تلك المقاصد خفية على موسى عليه السلام، ولكنه في نهاية المطاف أبان الخضر تلك المقاصد للكليم عليه السلام. ومعنى ذلك أن اعتراض موسى اعتراض مشروع، لأنه كان يرى على وفق الضوابط الشرعية أن الأعمال التي يقوم بها الخضر لا يرى لها وجها شرعيا مفهوما لديه، ولكنه يعلم في نفس الوقت أن الخضر هو إنسان متشرع ويسير على ضوابط مرتضى من قبل الحق، غير أنه يستكثر منه وله حق السؤال. إذن الأمر في الاختلاف مشروع وقد أبانه القرآن الكريم، أوضحه في هذه الحادثة التي جرت بين موسى والخضر، ولعلنا أيضا نفهم هذا المعنى من الآية التي استهللنا بها الحديث من قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الكلام الذي أوردناه ليس بخاص في القضايا الاجتماعية، بل هذا عام في كل الأمور. ومن هذه الأمور الفهم للأحكام الشرعية، بمعنى أن الروايات الواردة عن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قد تفهم من فقيه بنحو ما، وتفهم من قبل فقيه آخر بنحو آخر. وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين هذا المعنى في رواية مشهورة يقول فيها: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى غيره كما وعاها، يعني كما حفظها، ثم يقول صلى الله عليه وآله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أي يمكن أن تسمع الرواية من النبي صلى الله عليه وآله فتفهم منها شيئا أنت الشامل، ثم تنقل هذه الرواية إلى فقيه آخر فيفهم من الرواية معنى غير المعنى الذي فقه من الرواية من قبل الراوي من قبل الناقل. النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى ناقل الرواية السامع للرواية الناقل للرواية كما وعاها لم يغير فيها شيئا، ثم يبين أن المنقول له الرواية يفقه من الرواية معنى آخر غير المعنى الذي نقله الراوي. وهذا معنى وجود اختلاف في فهم الرواية الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله. ونحن أتباع أهل البيت عليهم السلام مسلكنا الاجتهاد في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. لذلك بعض الناس يتعجب من الاختلاف بين العلماء في فهم النصوص الشرعية، النصوص الشرعية الواردة في الهلال. هناك نص مشهور ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في صوم شهر رمضان وفي الإفطار: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، أو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا النص من النصوص المشهورة المتداولة، غير أن الفقهاء في فهم هذه النصوص الواردة في الهلال لهم اختلاف في المباني. وهذه الاختلافات باعتبارها قائمة على ركائز وأسس اجتهادية، والاجتهاد كما قلنا الاجتهاد معتبر عندنا، بل هو الذي يجعل الفقه لمدرسة أهل البيت في تطور مستمر يواكب التطور في الزمان والمكان. لولا هذه الحركة الاجتهادية من فقهاء أهل البيت عليهم السلام لكان الفقه يمثل حالة من الركود والجمود، ولا يستطيع أن يلبي حاجة الإنسان في الأزمنة المتعددة والأمكنة المتعددة. ولكن لهذه الحركة الاجتهادية تمام التأثير الذي جعل الناس ينسجمون مع التطور في حركة الاستنباط للأحكام الشرعية، هذا واضح. من هنا لا نتعجب إذا كان رأي بعض الفقهاء على ضوء الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام هو الإفطار في يوم ما، ورأي فقيه آخر هو صوم ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الأساس أساس استنباط الحكم الشرعي مختلف. والآن أنا أوضح بعض المباني الفقهية في مسألة رؤية الهلال التي على أساسها نعم يكون يوم ما هو عيد بالنسبة لمرجع، ونفس ذلك اليوم هو من أيام شهر رمضان بالنسبة لمرجع آخر على ضوء المبنى الفقهي الاجتهادي. أشير إلى بعض تلك المباني. كان المبنى المشهور لدى فقهائنا رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين، أن اختلاف الآفاق يؤثر في رؤية الهلال. مثلا أفق الأحشاء يختلف مع أفق المدينة المنورة، احنا نجد مثلا غروب الشمس على الأقل المطالع والمغارب مع أيضا خطوط الطول والعرض مختلفة، وفي تفاوت كبير بين غروب الشمس لدينا وغروب الشمس في المدينة المنورة، يمكن يصل هذا التفاوت إلى أكثر من نصف ساعة. المبنى المشهور للفقهاء من القدماء أنه إذا اختلفت الآفاق فكل أفق له عيد، وكان هذا المبنى من المباني المشهورة لفقهائنا القدماء، ومعنى ذلك أنه يتعدد العيد، يمكن يكون لنا عيد هنا في الشرقية وعيد آخر في الغربية باعتبار اختلاف الأفق. غير أن المحقق الخوئي رحمه الله سيد الخوئي تبنى رأيا آخر ومسلكا آخر في مسألة رؤية الهلال، رأى أن بعض الروايات، وقد أوضح رأيه في رسالته العملية منهاج الصالحين موجود في هذا الرأي، خلاصة هذا الرأي أن اختلاف الآفاق لا يضر في رؤية الهلال، بل الآفاق المختلفة بحكم الأفق الواحد إذا اشتركت في جزء من الليل، انتبه، اشتركت في جزء من الليل ولو بشاعة، كانت تشترك في جزء من الليل ولو بشاعة فحكمها واحد، مو تتغير مثلا يصير بداية النهار هنا مع بداية الليل هناك، اختلاف كامل. اشترط ماذا؟ الاتحاد أو التقاطع في جزء من الليل، بمعنى الاشتراك في جزء من الليل بين الأفقين أو الآفاق المختلفة. فحينئذ لو رؤي الهلال في أفق آخر بعيد عنا مثل ما مثلت المدينة المنورة، بل أكثر بعيد عنا مثلا في الغرب أو في دولة أخرى، يمكن نشترك معها في الليل في بعض الساعات ثلاث أو أربع ساعات، ورؤية في تلك الدولة يكون ماذا؟ عيد بالنسبة لنا نحن، بالرغم أنه قد يقول الفلكيون أنه يستحيل رؤيته في بلدنا، ولكن عند السيد الخوئي على حسب مبناه يكون ماذا؟ يثبت العيد عندنا. لاحظوا المبنى مختلف بين مبنى مشهور الفقهاء من القدماء والمبنى الذي يراه السيد الخوئي يرحمه الله. طيب هذا مبنى فقهي مؤثر، فلو كان شخص يرجع الى السيد الخوئي معناه ان قد يثبت لديه العيد، وشخص اخر يرجع الى مرجع اخر لا يثبت لديه العيد، كده انا الان ايضا هناك رأي اخر كان يتبناه الفقيه الكبير المرحوم الشيخ اللنكراني، الشيخ فاضل اللنكراني، وهو من كبار الفقهاء وله مؤلفات كثيرة في الفقه يرحمه الله، وأيضا يتبناه السيد الخامنائي يحفظه الله. هذا الرأي يقول بأن الهلال لا يشترط أن يرى بالعين المجرد، بل يكفي في رؤيته العين المسلحة، يعني الاستعانة بالوسائل الحديثة لرؤية الهلال. العين المسلحة يراد يعني أن تتخذ سلاحا وسيلة لرؤية الهلال، فلو وضعت مجهر أو تلسكوب لرؤية الهلال، وتبين ان بالعين المجردة لا يمكن ان ترى، ولكن بالعين المسلحة بالتلسكوب يمكن ان ترى الهلال. فهذه الرؤية معتبرة، ويبتني عليها ماذا العين. بناء على ذلك، اذا كان الانسان عنده وسائل، تلسكوب كبير مثلا، وصعد مثلا في طيارة فوق الغيوم ونظر بالتلسكوب وشاف الهلال، الهلال ولد. احنا ما نتكلم في ولادة الهلال طبعا، هذا الرأي لابد ان يكون الهلال قد ولد، ولابد ان يقول العلماء بانه يمكن رؤيته بالعين المسلحة. انتبهوا، مو فقط ولادته، يعني الاقتران بين يعبر عنه الفلكيون بالخروج من المحاق، الاقتران يصير في ظل الشمس ثم يخرج، بعد خروجه ايضا يمكث فترة زمنية بحيث يتاح ان يرى. طبعا في بعض الاحيان يقول الفلكيون يتاح ان يرى، لكن باعتبار ان في غيوم لا يرى. في بعض الاحيان يقولون يولد لكن منخفض لا يمكن ان يرى باعتبار انخفاضه. في بعض الاحيان يكون الهلال ايضا بزاوية المعبر عنها الزاوية الحرجة، بانخفاضه لا يمكن ان يرى. اذا عندنا لا نتحدث عن هذه الاحاء، وانما نتحدث عن ان الفلكيين يقولون يولد ويمكث برهة زمنية ويعتد بها يمكن ان يرى. هنا ايضا يرى بالعين المجردة او يرى بالعين المسلحة. فاذا كان يرى بالعين المسلحة عند بعض الفقهاء يثبت الهلال، وعند بعض الفقهاء لا يثبت الا بالعين المجردة. اذا لاحظنا المباني مختلف. اريد ان ابين بعد مبنى للسيد السيستاني حفظه الله، مبنى في الرؤية. خلاصة هذا المبنى انه لا بد ان يرى الهلال بالعين المجردة، يعني لا بد ان يقول الفلكيون يرى الهلال بالعين المجردة. بعد ويأتي في الخارج شهادة يقولون نعم رأينا الهلال بالعين المجردة. أما إذا قال الفلكيون يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، نفى الفلكيون إمكانية الرؤية بالعين المجردة. ثم جاءت لنا شهادات من مؤمنين أخيار قالوا رأيناه بالعين المجردة، مع كون الفلكيين ماذا يقولون؟ لا يرى، يستحيل أن يرى. تسقط شهادة من قال برؤيته بالعين المجردة. معنى ذلك أن قول الفلكيين يكون كافر، انتبهوا، كافر، يعني يلغي حجية الرؤية بالعين المجردة. وهذا مبنى صعب طبعا، انتبهوا، يعني سيد الخوي يقول حتى لو قال الفلكيون لأنه لا يرى، لكن شهدت رؤية معتبرة تصير حجة، لكن الشيء الثاني يقول لا ما تصير حجة. شفت الفرق؟ اي، تصير قول الفلكيين يسقط الرؤية المعتبرة اللي من ناس جايين متدينين خيرين، يسقط هذه الشهادة على الفجية. انتبهنا؟ سيد سيستاني، سيد سيستاني، بينما عندي سيد خوي تلك الرؤية حج، حتى مع قول الفلكيين بعدم امكان الرؤية. فإذا عندنا ماذا؟ مباني مختلفة. ولذا احنا ينبغي علينا أن لا نتعجل إذا كان في بعض السنوات بعض المؤمنين ثبت لديه العلم، وبعض المؤمنين متدين يتبع مرجع آخر على ضوابط شرعية لم يثبت لديه العلم. بعض الناس يقول لماذا لا تتحد الكلمة؟ اتحاد الكلمة حسن طيب جميل، ولكن الناس لا يرجعون إليك ولا يعملون برأيك، وإنما يعملون بماذا؟ برأي مراجع. وأنت كطالب علم أو عالم في المنطقة لابد أن تبين للناس آراء مراجعية، ولا تبين لهم رأيك، تقول لهم على أساس رأي ذلك المرجع المسألة تعود إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى. بقي شيء، إذن عندنا العيد قد يتعدد باختلاف المباني، المباني الفقهية. هل معنى ذلك أن التقليد له دخل في العيد؟ هذا سؤال نطرحه ونجيب عليه. نقول نعم ولا. الإجابة نعم ولا، يعني إذا كان المرجع يقول مثلا، فلنفرض لنأتي على رأي الشيخ الشيشاني نوضح المسألة، على رأي الشيخ الشيشاني نقول نعم ولا، الشيخ الشيشاني قلنا ما هو رأيه؟ أولا يرى بالعين المجردة، يشترط ماذا؟ أن تكون الآفاق غير متفاوتة بتفاوت ماذا؟ كبير وفاحش كما أشرنا، المدينة مثلا الغربية وإحنا الشرقية. بعد يشترط أن لا تكون لدينا شهادة من الفلكيين بعدم إمكانية الرؤية، هذا ابن الشيخ الشيشاني. طيب لو قال الفلكيون يرى ولكن يرى بصعوبة، عرفنا ان الفلكيين يرى بصعوبة في منطقتنا هذه، قالوا يرى بصعوبة. طيب احنا الان ما صارت عندنا شهادة من الفلكيين بعدم امكانية الرؤية، صار قالوا يرى لكن بصعوبة، ثم جاءت شهادة لنا قالت رأينا الهلال، صحيح حجة هذه الشهادة على أن الشيطان موجود؟ صحيح حجة، باعتبار أن الفلكيين قالوا في هالمنطقة التي نعيش فيها قالوا أنه يرى، غاية الأمر قالوا صعوبة، الصعوبة ذي اجتزناها لأن في ناس قد تتاح له الفرصة أن يرى الهلال. طيب في العراق المكان الذي يعيش فيه الشيطان قد ما جاءته شهادة، قد لا يثبت عند الشيخ الشيشاني الهلال في العراق ويثبت في منطقته، لماذا؟ لأن قول الفلكيين في رؤية منطقتنا في المنطقة التي نعيش فيها يقولون يرى بصعوبة كبيرة، وهناك من رأى فما حصل تعارض تثبت، وهذه ماذا؟ والشيخ الشيشاني هناك ماذا؟ ما ثبت لديه. بعد أكثر، قد لا يطمئن سماحة الشيخ بالشهادة التي نحن اطمئننا بها، انتبهنا؟ لكن نحن على ضوء الضوابط التي لدينا حصل لنا اطمئنان بهذه الشهادة، وهذا الاطمئنان معتبر، هذا تشخيص موضوعي، هذا لا يرجع إلى التقليد. انتبه، التقليد فقط نأخذ مبنى الشيخ الشيشاني نطبقه على الموضوع الخارجي بحيث لا يختلف. مثلا كما أشر قال الفلكيون لا يرى، ثم جاءت الشهادة وأخذنا بها، شلنا خلافنا مبنى الشيخ الشيشاني، هذا خلاف التقليد. أما لو قالوا يرى بصعوبة ثم جاءت الشهادة، هذا ما في اختلاف على المبنى الفقهي، صار تشخيص في الموضوع. ولذلك المسألة هذه فيها أبحاث دقيقة وفيها ماذا؟ مباني فقهية متعددة، ولذا ينبغي للمؤمن أن لا يتعجب أن يثبت الهلال عند جمع من الناس أو عند بعض المراجع على ضوء المباني الفقهية، وأن لا يثبت الهلال عند جمع من المؤمنين وعند بعض المراجع الآخرين. وختاما نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، بمعنى أن علينا أن نشير على وفق الضوابط الشرعية المعتبرة، وأن نقبل بالتعدد والاختلاف على ضوء ماذا؟ المباني الفقهية المختلفة من لدن المراجع. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
Thank you.